لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة إن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين مع المحاضر عبد الله الكمالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، طيب الله أيامكم وأسعدكم الله أينما كنتم، وجعلني الله وإياكم من أهل الرضا والسعادة والفرح بطاعة الله سبحانه وتعالى. وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم من مواعظ التابعين، والذي نستعرض فيه كلمات قالها تلاميذ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وما في هذه الكلمات من الفوائد والحكم والدروس والعبر. في المصنف لابن أبي شيبة قالوا لمحمد ابن المنكدر: أي العمل أحب إليك؟ فقال: إدخال السرور على المؤمن. قالوا: فما بقي مما تستلذ؟ قال: الإفضال على الإخوان. هذه الكلمة الجميلة المختصرة قالها تابعي جليل، هذا التابعي اسمه محمد ابن المنكدر القرشي التيمي. هذا التابعي روى عن عدد من الصحابة منهم جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يقولون في ترجمته: كان من معادن الصدق، يعني الرجل كان مشهور بالصدق في الكلام والصدق في الحديث، وهذه صفة من أعظم الصفات الطيبة. لا يخفى عليكم أن الحديث قد جاء: وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وأيضا ذكر بارك الله فيكم في ترجمة هذا التابعي الجليل أنه كان لا يملك عينيه من البكاء إذا ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان رقيق القلب كثير البكاء من خشية الله عز وجل. يذكر أنه أيضا قام في ليلة من الليالي يصلي فبكى بكاء عظيما حتى أن أهله فزعوا وخافوا عليه وسألوه: ما الذي يبكيك؟ ما تكلم محمد بن المنكدر. فأرسلوا إلى واحد من أصدقائه يقال له أبو حازم، فجاء إلى محمد بن المنكدر يسأله: شو اللي فيك؟ شو اللي صاير؟ لماذا تبكي هذا البكاء؟ فقال محمد بن المنكدر: مرت علي آية في كتاب الله عز وجل فتأثرت من تلاوتها. قال له أبو حازم: ما هي هذه الآية؟ قال: قول الله عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فأبو حازم بكى أيضا مع محمد ابن محمد بن المنكدر رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. محمد بن المنكدر مات سنة 130 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع مرة أخرى إلى هذه الكلمة الجميلة التي قالها هذا التابعي الجليل: سئل أي العمل أحب إليك؟ وفي هذا تنبيه على جانب مهم جدا، من المهم جدا أن نرجع إلى أهل العلم وأهل الاختصاص. هنا الناس الذين كانوا عند محمد بن المنكدر سألوا عالما جليلا، سألوا واحد عند علم بالدين، سألوا واحد أخذ العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول لنا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالإنسان مطالب أن يسأل أهل العلم وأن يستفتيهم. وأنا لازلت أتعجب بارك الله فيكم من بعض الناس عنده بعض المسائل تتعلق بالطلاق وتسأله: هل راجعت المحكمة أو جهات الإفتاء حتى تفتيك في هذه المسألة الكبيرة وهذه المسألة العظيمة والخطيرة؟ تلقي بعض الناس لا يكلف نفسه أن يرجع إلى أهل الاختصاص، أهل العلم الثقات، ولا الجهات المختصة بالفتوى. وهذا لا شك ولا ريب أنه تصرف خطأ وفعل ليس بسديد وليس بصواب. الإنسان بارك الله فيكم إذا ما كان يعرف شيء من أمور الدين يرجع إلى المتخصصين أصحاب العلم وجهات الاختصاص التي ممكن أن تجيب على سؤاله. إذا كان مثلا يجهل في بعض الأمور المتعلقة بالمسائل الطبية يراجع الأطباء والناس المختصين، ولكن بعض الناس وللأسف الشديد يأخذ الأمور الشرعية عن كل أحد، ولو كان بعض الناس من أجهل الناس. وأيضا بعض الناس بارك الله فيكم ما يسأل عن مسائل الشرع والدين بحجة إنه يعرف كل شيء، وإن الحلال بين والحرام بين، وهذا التصرف ليس بصواب. الصحابة كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه، التابعين كانوا يأتون إلى الصحابة ويسألونهم، والإنسان بارك الله فيكم مهما أوتي من العلم يمكن تخفى عليه أشياء، ما يعرف أمور، فلذلك لابد أن يرجع إلى أهل العلم ويستفسر منهم ويستفتيهم. وأيضا بارك الله فيكم قاعدة مهمة جدا حتى الإنسان يعرف بعض الأمور ويعبد الله عز وجل على بصيرة، اسأل قبل أن تعمل. بعض الناس بعد ما يعمل وبعد ما يخرب الأمور وبعد ما يعقد المسألة جدا جدا الآن يأتي ويسأل ويستفتي، ولا شك ولا ريب أن هذا التصرف ليس بصواب. قبل لا تقدم على شيء اسأل وكن على بينة وكن على بصيرة، حتى إذا فعلت الطاعة تفعلها وأنت على بينة وبصيرة بإذن الله عز وجل. طيب، محمد بن المنكدر سئل هذا السؤال: أي العمل أحب إليك؟ يمكن بعض الناس قد يتصور أن الجواب بيكون العمل الفلاني، العمل اللي فيه المشقة الفلانية، أو العمل الذي يأخذ الوقت الطويل، أو العمل الذي يستغرق الزمان الكثير. جواب محمد بن المنكدر كان جواب فقيه وجواب عالم، فقال: إدخال السرور على المؤمن. ثم بعد ذلك سألوه: شو الشيء اللي تتلذذ به؟ قال: الإفضال على الإخوان. شوفوا جواب محمد بن المنكدر، وفي هذا تنبيه بارك الله فيكم، الأعمال الصالحة أعمال سهلة وميسرة، الله سبحانه وتعالى هو البر الرحيم الرؤوف الجواد الكريم، نزل هذا الدين من عند ربنا سبحانه وتعالى الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهذا الدين دين يسر وخير وبركة وسماحة. لم يأمرنا الله عز وجل في الإسلام أن نأتي بالأعمال الشاقة أو الأعمال المضنية أو الأعمال المتعبة. لو نتأمل في جميع أحكام الشرع والدين بنشوف أن أعمال الشرع والدين أعمال ميسرة، الصلوات الخمس، خمس صلوات في اليوم والليلة لا تستغرق منك وقتا طويلا، الزكاة تؤديها في السنة مرة إذا كان عندك مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، ومع مراعاة التفاصيل الأخرى، الصيام مرة في السنة، شهر نصوم في السنة وما نصوم طيلة هذا الشهر، بمعنى نصوم 30 يوم ما نأكل شيء في الليل أو في النهار، وإنما نصوم جزءا من اليوم، يعني بمعنى نصوم في النهار وأما الإنسان في الليل فيأكل ما شاء وما لذ وطاب. الحج مرة في العمر، فإذا نجد بأن العبادات سهلة وميسرة، وفيها بارك الله فيكم أن الإنسان يستطيع أن يؤدي هذه العبادة، حتى لو كان المتعبد رجل أو امرأة، صغير أو كبير، يتيسر له أداء هذه الطاعات وأداء هذه العبادات. محمد بن المنكدر بارك الله فيكم لما سئل أي العمل أحب إليك، لا تنسون أنه كان معروف بالعبادة والورع والتقوى والزهد. هذا الجواب من هذا العابد المعروف يؤكد على أهمية أن تكون العبادات عند الإنسان على جانبين. الجانب الأول عبادات من باب تقرب الإنسان إلى الله عز وجل، بعض أهل العلم يعبر عنها بلفظ عبادات لا يعني غير متعدية في النفع، وهناك عبادات متعدية في النفع، يعني بعض العبادات عبادة بين الإنسان وبين ربه. العابد هذا محمد بن المنكدر كان عنده جانب عظيم جدا من هذا النوع من أنواع التعبد. طيب، الجانب الثاني عبادات يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل بالإحسان للآخرين، بالتعامل الطيب الحسن مع الناس. هنيئا أحبتي الكرام للي يجمع بين الأمرين، إذا شفت في باب الطاعة والعبادة والإخبات والإنابة إلى الله والتوبة والاستغفار تشوف تبارك الله عز وجل على جانب عظيم جدا من تقوى الله عز وجل، وإذا جئت في باب الإحسان للناس والرحمة بهم والتعامل بالخلق الحسن والخلق الطيب معهم تشوف جمع بين الأمرين. طيب، هذا الأمر الجمع بين العبادات اللازمة والعبادات المتعدية عمل من؟ عمل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، فيقال له: لم تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. وأيضا الجانب الثاني مثال، يقول جرير بن عبد الله البجلي: ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا وتبسم في وجهي. شوفوا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام على خلق حسن عظيم جدا وعلى إحسان عظيم في طاعة الله سبحانه وتعالى. هنيئا والله الذي لا إله غيره لمن كان عنده هذا الفهم لدين الله عز وجل، فيحرص على الإتيان بأركان الإسلام وأركان الإيمان، ويحرص أيضا على الإحسان للخلق، فاللي يجمع بين الأمرين يوفق إلى خير عظيم. بعض الناس وللأسف الشديد يركز على العبادات التي تكون بينه وبين الله عز وجل، وهذا ليس بخطأ، لكن يهمل الجوانب الأخرى من جوانب التعبد. تشوف أخلاقه مع الناس أخلاق سيئة جدا. وبعض الناس أيضا بارك الله فيكم تشوف أنه عنده خلق حسن جميل جدا، لكن تعال إلى جانب الطاعة وجانب العبادة تجد بأنه ضعيف جدا في جانب العبادات والقرب التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل. ولا شك ولا ريب أن كلا التصرفين ليس على جادة الصواب، بل الإنسان بارك الله فيكم مطالب أن يأتي بالعبادات والقرب التي يحبها الله عز وجل فيتعبد لله عز وجل، ومطالب أيضا بالإحسان للناس والتعامل معهم بالتعامل الطيب والتعامل الحسن، واللي يجمع بين هذين الجانبين حاز خيرا عظيما وجمع خيرا كبيرا. هذا محمد بن المنكدر كان من سادات القراء كما يذكر في ترجمته، وكان كثير البكاء من خشية الله وكثير التعبد، ومع هذا كان يرى بأن من أحب الأعمال التي يحب أن يفعلها ويحرص عليها أن يدخل السرور على قلب المسلم. لذلك أحبتي الكرام لنحرص على أن نأتي في كل باب من أبواب الخير نضرب في هذا الباب بسهم عظيم، وفي كل باب من أبواب الخير نحرص على أن نأتي بالعبادة التي يحبها الله عز وجل. بعض الناس اللهم بارك إن جيته إلى باب الصلاة ما شاء الله تبارك الله ما تفوت تكبيرة الإحرام، في جانب الصيام يحرص على صيام الفرض ويحرص أيضا على صيام النفل، في جانب الحج والعمرة حريص على العبادة، في جانب الإحسان للناس أيضا هو حريص على الإحسان للناس. هنيئا لمن جمع بين هذه القرب وهذه العبادات وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام بنطلع في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ التابعين.
لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة إن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين مع المحاضر عبد الله الكمالي.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أحبتي الكرام مع برنامجكم من مواعظ التابعين، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن الموعظة الجميلة التي قالها محمد بن المنكدر لما سئل أي العمل أحب إليك؟ قال إدخال السرور على المؤمن. قالوا فما بقي مما تستلذ؟ قال الإفضال على الإخوان. أحبتي الكرام، من أطيب الأعمال التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى إدخال السرور على الآخرين وإفراحهم وإدخال البهجة على قلوبهم، وهذا الأمر كما يقال من السهل الممتنع على سهولته، لكن كثير من الناس لا يقبل على هذه الطاعات وهذه القرب التي هي سهلة ويسيرة بإذن الله سبحانه وتعالى. والإنسان لو تأمل في حال النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يتعامل مع الصحابة، كان يحرص على إدخال السرور على قلوبهم، ما كان محتاج لهم صلى الله عليه وسلم، ولكن يريد أن يبين لهم أن هكذا أمرنا الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى أمرنا بالإحسان للناس والتعامل الطيب معهم والتعاون والتعامل الحسن الجميل معهم، فأنت بهذه الطريقة تدخل السرور على قلب غيرك وتفرحه وتكون سبب في أن تكون نفسية هذا الإنسان نفسية طيبة ونفسية سعيدة. النبي عليه الصلاة والسلام يسأل أي الأعمال أفضل، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إدخالك السرور على مؤمن أشبعت جوعته أو كسوت عورته أو قضيت له حاجة. ويقول أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تطرد عنه جوعا أو تقضي عنه دينا. هذا الأمر بارك الله فيكم، إدخال السرور على نفس وقلب الآخرين، من أجل وأعظم العبادات التي تقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك لابد أن نسأل أنفسنا هذا السؤال، هل نحن سبب في إفراح الآخرين إذا جلسوا معنا؟ أو أن الإنسان ربما ابتلي بسوء الخلق ومبحاس بعمره ويكون سبب في تعاسة الآخرين والعياذ بالله؟ لذلك لابد أن نراجع أنفسنا جيدا في مثل هذه المواضيع. وأيضا بارك الله فيكم، لابد ننتبه إلى نقطة مهمة جدا، إدخالك السرور على قلب غيرك، وأن يكون هذا الإنسان عايش معك أو تكون أنت إذا جلست معه يكون هذا الإنسان في فرح وانبساط إذا جلس معك، هذا بارك الله فيكم يقودنا إلى موضوع مهم جدا، الجزاء من جنس العمل. يعني أحيانا تكون بارك الله فيك مسألة إدخال السرور على قلب المسلم من ناحية تفريج الكربة عنه، ماذا سيكون جزائك عند الله عز وجل؟ من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أحيانا بعض الناس يكون في كرب عظيم جدا وتفكير وشي شاغل باله، يشوف بعض الناس يتكلم معاه هذا الإنسان بكلام طيب وكلام حسن وكلام جميل، يقول لك كأن هذا البلاء اللي كان موجود في قلبي خرج من قلبي. أظن أن هذا العمل الطيب الذي يحبه الله عز وجل، الله عز وجل سيضيع أجرك عنده إذا وقفت بين يدي الله عز وجل. ثق تماما أن الله سبحانه وتعالى هو البر الرحيم وهو الجواد الكريم سبحانه وتعالى. لذلك تعامل مع الناس بالتعامل الطيب، واحرص على إدخال السرور على قلوبهم. ولابد أن ننتبه بارك الله فيكم أن هذا الأمر يفعله الإنسان لوجه الله عز وجل. يعني أنا بتعامل مع الناس بالتعامل الطيب حتى لو ما كان حد حولي، لو كنت موجود في مكان ما في أحد يعرفني سأتعامل مع الناس بالتعامل الطيب. لو كنت موجود في العمل ولا يوجد أي مدير أو مسؤول موجود عندي، ولا توجد حتى أجهزة مراقبة الموظفين أو أجهزة التصوير، سأتعامل مع الناس بالتعامل الطيب. واحد يقول لك ليش تسوي كذا؟ أنا أريد الأجر من الله عز وجل. فلان الفلاني يوم نسأله لماذا تتعامل مع الناس بالتعامل الطيب وتحرص على إفراحهم وإدخال البهجة على قلوبهم، مع أن يمكن المتعامل هذا لو قلت له معاملتك ما تمشي رجع وراح وانتهى الموضوع، لكن ليش أنت تحاول تسعد هذا المتعامل؟ يقولك أنا أبغى الأجر من الله عز وجل. الإنسان إذا فكر بهذه الطريقة يتضح له بشكل واضح بين أن أبواب الأجر أبواب عظيمة جدا، وأبواب الخير أبواب كثيرة جدا، لكن على الإنسان أن يطرق هذه الأبواب. وبعض أبواب الخير اللي يترتب عليها الحسنات العظيمة جدا قريبة جدا منك، ولكن بعض الناس حجب عن هذه الأبواب بسبب غفلته العظيمة عن تقوى الله وعن طاعة الله عز وجل. الإنسان بارك الله فيكم إذا حرص على إدخال السرور على قلب الآخرين ما يرجو منهم شيء. يعني بعض الناس للأسف الشديد عند قاعدة ما يخدم بخيل، بمعنى أنا سأقدم خدمات للناس لابد أن يرجعوا لي هذه الخدمات مرة أخرى، أنا سأحرص على نفع الناس وإفراح الناس وإسعاد الناس، لكني أرجو مصلحة مستقبلية إن يجازوني على هذا المعروف، ولو ما جازوني على هذا المعروف بعض الناس يقول لك ليتني ما فعلت مثل هذا الأمر، ليتني ما أحسنت إلى فلان الفلاني. وهذا لا شك ولا ريب أن هذا الأمر دليل على النقص في أداء الطاعة، يعني الإنسان ما جاب الطاعة على الوجه الكامل الذي يرضى به عنا ربنا سبحانه وتعالى. لذلك أحبتي الكرام، الإنسان عندما يتعامل مع الناس بالتعامل الطيب لا يريد منهم جزاء ولا شكورا، وإنما يريد الجزاء من ربنا سبحانه وتعالى. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، بعض الناس قد يقول لك، وهذا الأمر واقعي وموجود عند بعض الناس وللأسف الشديد، أنك تحسن لي أقرب المقربين إليك، فبدل ما يقول لك شكرا يتجرأ عليك ويعاديك ويقع في خصومة شديدة معك، وبعضهم ربما فجر في الخصومة والعياذ بالله. بعض الناس يقول لك طيب هذا المعروف اللي أنا سويته في فلان الفلاني ما نفع فيه ما فاد فيه. للأسف بعض الناس الجحود موجود فيه، ولكن أنت فعلت هذا المعروف لوجه الله عز وجل، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذا يوسف عليه السلام، إخوانه بعد ما فعلوا به ما فعلوا جاءوا، لما جاءوا إلى مصر في وقت القحط ووقت الشدة أعطاهم وأكرمهم وما قصر معهم. طيب واحد يقول لك ليش يوسف عليه السلام يسوي كذا؟ يريد الأجر من الله عز وجل. لما كان في السجن الله عز وجل يقول ودخل معه السجن فتيان، طيب أحسن إليهما يوسف، لماذا أحسن لهما وكان مسجون؟ والإنسان معروف إذا كان في هذا الوضع كيف بتكون نفسيته وكيف بيكون حاله، لكن كان يحسن إليهما إحسانا عظيما. طيب لماذا يوسف عليه السلام فعل مثل هذا الأمر؟ يريد الأجر من ربنا سبحانه وتعالى. في آخر قصة يوسف، يوسف عليه السلام يقول لإخواني لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. طيب ليش يقول حق إخوانه كذا بعد ما آذوه هذا الإيذاء العظيم؟ يريد الأجر من ربنا سبحانه وتعالى. لذلك احتسب الأجر عندما تكون سببا في إدخال السرور على قلبي غيرك، فإن الأجر عظيم جدا عند الله عز وجل. أحبتي الكرام، هذا العمل إدخال السرور على قلب المسلم له مجالات كثيرة جدا. من هذه المجالات بارك الله فيكم الرحمة بالفقراء والضعفاء والمساكين. النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن حالة معينة، فيأتي إليه رجل فيقول يا رسول الله أشكو إليك قسوة قلبي، قال امسح على رأس اليتيم وأطعم المسكين. هذا باب عظيم جدا من أبواب السعادة والخير والبركة والفلاح. لذلك احرص على أن تدخل السرور على قلب هؤلاء الضعفاء المساكين الذين ربما استهان بعض الناس بفرحتهم وسعادتهم، وربما حتى استهانوا بقدرهم وشأنهم ومنزلتهم. أما أنت الحريص على الخير بإذن الله عز وجل، فأنت تحرص إن شاء الله على إفراحهم وعلى رسم البهجة والبسمة على وجوههم. كم لك من أجر عند الله سبحانه وتعالى؟ ربما الإنسان إذا أحسن إلى هؤلاء، وبعضهم إذا رفع يديه إلى الله ربما أجاب الله دعاءه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. فالإنسان الموفق يحرص على الرحمة بهؤلاء، ما يتعامل معهم بارك الله فيكم التعامل الذي فيه الجفاء والتعامل الذي فيه الغلظة والتعامل الذي فيه القسوة، بل يرحمهم ويرحم ضعفهم ويحاول على أن يكون سبب في أن يكون هؤلاء من أهل الفرح والسعادة والبهجة. وعند بعض الناس قاعدة جميلة جدا يقولك أنا الطريقة اللي أحب أن الناس تتعامل معي فيها بتعاملها مع الناس. هنيئا للإنسان اللي يفكر بهذه الطريقة ويكون عنده هذه النفسية الطيبة التي تحسن في التعامل مع الآخرين. لذلك أحبتي الكرام، إذا شاف الإنسان بعض الناس من الضعفاء أو المساكين أو غيره ينبغي عليه أن يرحمهم ويتعامل معهم بالتعامل الحسن والتعامل الطيب. أما بعض الناس والعياذ بالله قلب صاير قاسي، إذا شاف أمثال هؤلاء من الفقراء والمساكين ربما تجرأ عليهم، وبعض الناس يعطيهم الصدقة بطريقة فيها إذلال لهم، نسأل الله العفو والعافية. وهذا لا شك ولا ريب أنه تصرف ليس بسديد وتصرف فيه خطأ كبير وجسيم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا أحبتي الكرام، من أنواع إدخال البهجة والفرح على قلوب الفقراء والضعفاء مسألة توزيع الطعام بارك الله فيكم أو سقي الماء. بعض هؤلاء قد يعملون في أوقات فيها شيء من الحرارة وارتفاع في درجات الحرارة. طيب لو الإنسان أخذ بعض عبوات المياه الباردة وزعها عليهم، بتشوفون كيف أن بعضهم يبتسم ويفرح ويشعر أن الناس حاسة فيه، يشعر بأننا في مجتمع واحد، مجتمع مترابط. الميزان في التفاضل عند الله عز وجل هو تقوى الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء ليسوا دون الناس، بل هؤلاء بارك الله فيكم بشر لهم قيمتهم، لهم مكانتهم، لهم احترامهم وتقديرهم وتوقيرهم. فلذلك إذا فعل الإنسان مثل هذا الأمر والله قد يكون هذا باب عظيم جدا من أبواب إدخال السرور على قلب غيرك. أيضا أحيانا قد يكون الإنسان عنده مناسبة في البيت، عازم مجموعة ويزيد شيء من الطعام. طيب لو الإنسان أخذ هذه الأطعمة الزائدة وزعها أو وضعها في مشاريع حفظ النعمة، ترى والله هذا أمر طيب وأمر جميل وباب عظيم جدا من إدخال الفرح والسرور على قلوب الآخرين. ثم أيضا أحبتي الكرام، من المجالات التي ينبغي على الإنسان أن يستغلها في موضوع إدخال السرور على الآخرين أن تكون ممن يرحم اليتيم على وجه الخصوص. معروف بارك الله فيكم موضوع فقد الأب هذا أمر كبير جدا. بعض الرجال الكبار الآن إذا ذكر أبوه وهو ريال كبير يمكن يكون عنده أحفاد، لا أقول أولاد، ربما يكون عنده أحفاد، إذا ذكر أبوه ما يمسك نفسه وتدمع عيونه. فكيف لو عندنا طفل أو عندنا واحد في أول مراحل الشباب والمراهقة وتوفى الله عز وجل والده؟ هذا إذا نحن حرصنا على إدخال الفرح على قلبه وحرصنا على إسعاده نؤجر الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وأحيانا قد يكون عند الإنسان عيال أخ أيتام أو عيال أخت أيتام، فالإنسان ينبغي عليه أن يحرص على الرحمة بهم. وبعض الناس يقول لك توفى والده ولكن سبحان الله العظيم قيض الله عز وجل له بعض قرابته فاهتم به، يمكن لو أبوه كان على قيد الحياة لن يهتم به بنفس هذه الطريقة أو بمستوى هذه الطريقة. لذلك هؤلاء الأيتام ينبغي علينا أن نرحمهم ونتبسط معهم ولا نشعرهم بالحرمان وأنهم محرومين من أشياء، بل نشعرهم أنهم بإذن الله عز وجل سيكونون من الناجحين الموفقين في المستقبل إن شاء الله تعالى، ومن قادة المستقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، من مجالات إدخال البهجة على قلوب الآخرين إفراحك للأطفال الصغار. أحيانا بعض الأخوات يكون عندهم مثلا اجتماع عائلي في بيت أبوها أو بيت مثلا حد من قرابتها مرة في الأسبوع، كل الأخوات يجتمعن مع أطفالهن الصغار وغير ذلك. بعض الأخوات تقول اتجمعوا مع عدد كبير من الصغارية، ما بروح وإيدي فاضية، بودي بعض الحلويات بعض الأطعمة اللي يحبها هؤلاء الصغار وتسوي لهم أجواء ما شاء الله تبارك الله وتحاول أن تفرحهم وتضحكهم. ترى هذا والله باب عظيم جدا من أبواب الخير ومن أبواب الأجر. أحيانا بعض الرجال إذا شاف مثلا عيال أخوه وتلاقي الولد لابس ثياب طيبة في يوم العيد مدحة ما شاء الله ثوبك جميل ما شاء الله تبارك الله أنا أفتخر بولد أخوي، ترى هذه عبارات تفرح الأطفال الصغار وتدخل البهجة على قلوبهم وتجعل نفسيتهم مختلفة تماما. لذلك أحبتي الكرام إدخال السرور على قلوب الآخرين باب عظيم جدا من أبواب الأجر ومن أبواب الخير، ولهذا الباب مجالات كثيرة جدا جدا. الحريص الموفق الذي يحرص على أن يضرب في كل مجال من أبواب ومجالات الخير بسهم وافر. أحبتي الكرام أستأذنكم بنطلع في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله تعالى بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ التابعين:
لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة إن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين مع المحاضر عبد الله الكمالي.
عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في برنامجكم من مواعظ التابعين. وكنا قبل الفاصل نتكلم عن الموعظة التي قالها محمد بن المنكدر لما سئل أي العمل أحب إليك، قال إدخال السرور على قلب المؤمن، قالوا فما بقي مما تستلذ، قال الإفضال على الإخوان. أحبتي الكرام، من أبواب إدخال الفرح والسرور على الآخرين أنك تحرص على إدخال الفرح والسرور على أصحاب الهمم المعاقين الذين يعانون من بعض الأمور وابتلاهم الله عز وجل ببعض الابتلاءات. بعض هؤلاء يكون مسكين يعني عايش في البيت روحه ما حد يطلع لأن حركته صعبة مثلا أو غير ذلك، احتسب الأجر في هؤلاء واحرص على إدخال البهجة على قلوبهم. حتى لو كان بعضهم نوع الإعاقة اللي عنده إعاقة ذهنية ربما ما شعر بكثير من الأمور التي يشعر بها الآخرين، لكن ارحمهم وكلمهم بالكلام الطيب ولا تجعلهم عرضة للسخرية والاستهزاء في المجالس. يعني بعض الناس إذا شاف واحد من أصحاب الهمم بدأ بارك الله فيكم ينكت عليه في الميلس، هذا الكلام غير مقبول وهذا الكلام مرفوض، بل لابد علينا نرحمهم نلاطفهم نكلمهم بالكلام الطيب والكلام الحسن. لا تدري يمكن بصبرك على هذا الذي ابتلي بهذا الابتلاء وطيب تعاملك معه أن يكون هذا الأمر سبب لدخولك الجنة بإذن الله عز وجل. وحقيقة أحبتي الكرام، بعض الناس في هذا الباب الله سبحانه وتعالى ينزل رحمة في قلوبهم شيء من عند الله عز وجل. تلاقي عند مثلا أحيانا أخوه مثلا مبتلى بابتلاء بإعاقة معينة، وخلاص كل الإخوة الثانيين تزوجوا والأخوات يعني خرجنا إلى بيت آخر مع أزواجهن وغير ذلك، تشوف هذا أحد الإخوة رغم مشاغله وكثرة أعماله قايم على هذا الشاب أو أخته من أصحاب الهمم، ويحرص على أنه يدخل السرور على قلوبهم ويقوم على جميع مصالحهم. والله هذا الإنسان إن احتسب الأجر في مثل هذا الأمر ربما وجد خيرا عظيما ورزقا معجلا في هذه الحياة قبل اليوم الآخر، وأما في اليوم الآخر فله الأجر العظيم بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا أحبتي الكرام، إدخال السرور على قلب المريض. معروف بارك الله فيكم أن الإنسان لو كان في مرحلة أو في فترة المرض يكون بارك الله فيكم عنده ضعف كبير جدا، ويكون الإنسان حساس وقد يتخيل بعض الأشياء، فيشوف بعض الناس جايين له من مكان بعيد يزوره ويسلم عليه، وبعض الناس اللهم بارك قبل لا يزور المريض أو قبل لا يزور المبتلى محضر ومجهز الكلام، يعني هذا الإنسان مرتب أفكاره أنا شو بتكلم عند هذا الإنسان المريض، وبعضهم يتكلم بالكلام الجميل الطيب الذي يبهج القلب ويفرح الإنسان، حتى الإنسان يقول يا أخي فلان الفلاني نساني المرض اللي كنت أعاني منه، دخل علي وكلمني بالكلام الطيب والكلام الحسن والكلام الجميل. إذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة من التفكير ومن حسن الخلق فهو إن شاء الله تعالى على باب عظيم جدا من أبواب الخير ومن أبواب الأجر. أيضا من مجالات إدخال السرور على قلوب الآخرين إدخال السرور على نفس الوالد أو الوالدة. أحيانا بارك الله فيكم بعض كبار السن بحكم كبر السن وقد يصاب ببعض أمراض الشيخوخة يكون سبحان الله رقيق المشاعر، فإذا وجد إكرام واحتفاء وحسن خلق من أولاده فرح فرحا عظيما جدا جدا. أحيانا بعض كبار السن وأيضا بعض الأمهات الكبيرات في السن قد يحب بعض هؤلاء الهدايا، طيب لو أهديتهم هدايا بين فترة وفترة، وهذه الهدية مثلا إذا جاءت في حفل معين واجتماع معين بطريقة أيضا فيها مثلا مفاجأة معقولة وتناسب عمر هذا الرجل الكبير أو المرأة الكبيرة، والله هذه تفرحهم فرحا عظيما جدا، بل ربما رأيت بعض كبار السن هؤلاء يبكي من شدة الفرح. لذلك بارك الله فيكم الإنسان يتعامل مع والديه بالتعامل الطيب ويحرص على إدخال الفرح والسرور عليهما. وأيضا لابد أن نتكلم أيضا عن مسألة ونتصارح فيها، شتان ما بين شتان ما بين شخصين أحدهما يحرص على إدخال الفرح على قلب والديه، وبين شخص آخر والعياذ بالله يجعل والديه يبكيان أسفا وحرقة عليه، نسأل العفو والعافية. لذلك أحيانا تعمد إبكاء الوالدين ما كان هذا من العقوق، فما هو العقوق إذن؟ نعوذ بالله من غضب الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا من مجالات إدخال السرور على الآخرين أنك تحرص على إدخال السرور على أهل بيتك، على زوجتك وعيالك، يعني مرات الإنسان يطلعهم يهديهم بعض الهدايا، يكلمهم بالكلام الطيب، يمدحهم، يثني عليهم، يعبرهم، لأن بعض الناس انشغل بتليفونه وصار موجود مع أولاده بجسده أما عقله ومشاعره وتفكيره ففي عالم آخر. لذلك بارك الله فيكم لابد سلمكم الله أن نحرص على هذه الأبواب من أبواب الخير، وهذا كله يؤكد لنا بارك الله فيكم أن القاعدة المعروفة التي يرددها بعض الناس الناس للناس، هذه القاعدة صحيحة وجميلة جدا بارك الله فيكم، وهذا الأمر كما ذكرت لكم يسير جدا وسهل جدا. موظف موجود على مكتبه في يعني جهة معينة خدمية يستقبل المعاملات التي تأتيه من مختلف طبقات وشرائح المجتمع، يحاول أنه يخلص الأول ويبتسم مع الثاني، ولو كانت المعاملة مرفوضة يكلمهم بالحسنى والكلام الطيب ويتفهم بعض الأشياء. هذه طريقة جميلة وحسنة جدا في التعامل مع الآخرين، وباب عظيم جدا والله من أبواب الأجر ومن أبواب الخير. وأيضا أحبتي الكرام لازم شوي نتصارح، أيضا بعض الناس لا أقول بارك الله فيكم لا يدخل السرور على قلب الآخرين، لا، بعض الناس والعياذ بالله يتعمد إيذاء الآخرين، وهذا يتكلم عنه بعض أهل العلم، لأن بعض الناس تجثر الشر فيه والعياذ بالله وصار من كثرة أذيته إذا ما أذى الناس ما يستانس، لازم يأذي الناس كي يفرح ويكون سعيد. هذا والعياذ بالله على حال قبيحة جدا، نسأل الله العفو والعافية. وبعضنا يقول لك معقولة في بشر بهذه الطريقة؟ للأسف الشديد نعم، يوجد بعض الناس يفكر بهذه الطريقة ويظن نفسه أنه في قمة الدهاء والعبقرية والذكاء إذا كان ممن يغدر بالآخرين أو يؤذيهم بطريقة موجعة وطريقة أليمة جدا، نسأل الله العفو والعافية. ونسى أن كل هذه الأشياء مكتوبة عند الله سبحانه وتعالى، ومر معنا بارك الله فيكم أن محمد بن المنكدر التابعي الذي قال هذه الكلمة الجميلة لما مرت عليه هذه الآية في صلاة الليل وبدا له من الله ما لم يكونوا يحتسبون بكى بكاء عظيما. لذلك احذر بارك الله فيك أن تكون سبب في إدخال الغم على الآخرين، لأن بعض الناس والعياذ بالله إذا أوذي ربما تضايق نفسيا، ربما تضرر بارك الله فيكم في صحته، ربما دخل في دوامة من الحزن. والسبب هذا الأمر كلمة طائشة قالها إنسان لهذا الشخص الذي عنده رقة في المشاعر. لذلك لابد أن نبتعد ابتعادا عظيما عن أذية الآخرين وظلم الآخرين، نسأل الله العفو والعافية. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام أنبه على نقطة وعلى مسألة. محمد بن المنكدر يقول بأن من أطيب الأعمال إدخال السرور على قلب المؤمن. لابد نتكلم أيضا عن الطرف الآخر، من أدخل السرور على قلبك اشكره بارك الله فيك. يعني بعض الناس يشوف جدامة مثلا، المرأة تشوف زوجها أنه حريص على أن يوديهم ويجيبهم يسفرهم يشتري لهم الأغراض، حتى كلمة شكرا ما تطلع لهذا الرجل. طيب ليش نوصل لهذه المرحلة بارك الله فيكم؟ أحيانا الأب يشوف عياله منكسرين معاه في شيء ويحاولون يبرون بر عظيم جدا بكل ما أوتوا من قوة. تقول هذا الأبو يقول مرة لعياله شكرا إزاكم الله خير ما قصرتوا معي في شيء، لا يمكن أن يتلفظ بمثل هذه الكلمات. أحيانا بعض المتعاملين يراجع جهة معينة ويشوف الموظف مو مقصر مسكين يحاول يخدم هذا المتعامل بكل ما أوتي من قوة، حتى كلمة شكرا ما تطلع لهذا الموظف. طبعا الناس ما تنتظر منك الشكر، ولكن من اللباقة ومن حسن التعامل أنك ما تنسى معروف الآخرين، وأنك إذا رأيت منهم معروفا أن تشكرهم وأن تثني عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صنع لكم معروفا فكافئوه. فلذلك الإنسان يحرص على أن يشكر الآخرين. طيب ما عندي شيء أكافأ فيه، أحاول أني أدعي له، فهذا أمر حسن وطيب ونافع جدا. ولابد أيضا أن نعترف بعض الناس طبعهم الجحود ونكران الجميل. تشوف الأخ أحيانا يقف مع أخيه وقفات عجيبة وعظيمة جدا، يمكن يسوي أشياء ما حد يسويها. طيب الأخ الثاني الذي أحسن له هذا الإحسان ما قال لأخوه شكرا ولا جزاك الله خير؟ بعض الناس يقولك مشيناها. طيب هذا الإنسان ما رد الإحسان بالإحسان، مشينا هذا الأمر. بعض الناس للأسف الشديد يقابل هذا الإحسان بالجحود والنكران، ما حد متفضل علي، ما حد منكم وقف وياي، ما حد سوالي شيء، أنا صنعت نفسي بنفسي. هذا الكلام خطأ، وهذا الكلام بارك الله فيكم غير مناسب أبدا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من أحسن لك ووقف معك وكان هذا الإنسان عضد لك أشكره أثني عليه واذكر به الكلام الطيب في المجالس، فإن هذا بارك الله فيكم أمر حسن وجميل. وبعض الناس والأسف الشديد كلمة شكرا يبخل بها، كلمة جزاك الله خير لا يمكن تطلع من بين شفتيه، وهذا لا شك ولا ريب دليل على سوء الخلق، نسأل الله العفو والعافية. الأمر الثاني الذي سئل عنه محمد بن المنكدر قالوا له فما بقي مما تستلذ؟ قال الإفضال على الإخوان. بمعنى شو الشيء اللي يدخل اللذة والبهجة على قلبك؟ قال معنى كلامه عندما يكون كريما مع إخوانه وكريما مع أصحابه. هذا الأمر من متع الدنيا. يعني أحيانا بارك الله فيكم بعض الناس يستغرب فلان الفلاني هذا الرجل الكريم كيف فاتح ميلسة بارك الله فيكم ويدعو الناس ويكرمهم ويضيفهم. هذا الأمر يبالى مجابل، هذا الأمر يبالى مبلغ مالي، ميزانية تصرف على هذه الضيافة، يبالى الإنسان يفضي نفسه إلى غير ذلك من الأمور. لكن لو عرف الإنسان بارك الله فيكم إن الإنسان الكريم يفرح مثل هذه الأشياء، يطرب بمثل هذه الأمور، لعرف بأن هذا الأمر من أمور المتعة العظيمة في هذه الحياة الدنيا، عندما يكون الإنسان كريما مع الناس، جوادا سخيا، يعني يكثر من الإكرامهم. هذا أمر طيب وأمر حسن وأمر جميل. فهنا بارك الله فيكم، إذا اقتدى الإنسان بنبينا صلى الله عليه وسلم المعروف بشدة الكرم فإن هذا والله فيه الأجر العظيم. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل على الإسلام شيئا إلا أعطاه. جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، هذا الرجل رجع إلى قومه منبهر من هذا العطاء العظيم، فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي العطاء العظيم بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم، وكان يقول صلى الله عليه وسلم ما يسرني أن لي أحدا ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين علي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو كان عنده مثل جبل أحد ذهب ما أحب أن تمر علي ثلاث أيام وتام شيء من هذا الجبل، إلا يكون النبي عليه الصلاة والسلام موزعنا على سائر الناس لشدة كرمه صلى الله عليه وسلم. ولابد أحبة الكرام نفرق بين بعض المسائل، هناك فرق بين الكرم والجود والسخاء، وهناك فرق عظيم جدا بين الطيش والسفه وتضييع النعمة وتبذير المال، لا نخلط بين الأمرين. فالكرم بارك الله فيكم معروف، لكن أحيانا بعض الناس يصل إلى مرحلة من السخافة والعياذ بالله، أو مسألة تبذير النعمة، أو أحيانا قد يكون الأمر حمق يفعله بعض الناس، نصف الطعام هذا يرمى، كثير من الأمور الموجودة لا يستفيد منها أي أحد، هذا ليس من الكرم بارك الله فيكم. لذلك على الإنسان أن يفرق بين الأمرين، ولا تظن أن كلما وضعت كمية طعام أكبر هذا دليل على الكرم، فإن هذا لا يستلزم أن تكون كريما، لكن الإنسان الكريم يستقبل الناس بقلبه قبل أن يستقبل الناس بماله، يستقبل الناس بالكلام الطيب قبل أن يستقبلهم بالأطعمة الطيبة، هذا هو الكرم الذي نحتاجه، الكرم بالكلمة الطيبة والمشاعر الصادقة، الكرم بالمال. ربما كثير من الناس يهون عليه مثل هذا الأمر، مرة واحدة إني أسوي عزيمة وأعزم فلان أو علان، الموضوع هذا مرة واحدة وينتهي هذا الأمر. ولكن عندما يكون الإنسان كريما بالكلمة الطيبة، يكلم الصغير بالكلمة الطيبة، يكلم الكبير بالكلمة الطيبة، يكلم أصحاب الهمم والمعاقين بالكلام الطيب، إذا زار المريض في المستشفى يكلمه بكلام طيب وجميل وحسن، هذا الشيء الذي ينتظره الناس منك في لحظات الضعف وفي لحظات الانكسار. وللأسف الشديد صار بعض الناس يبخل حتى بالكلمة الطيبة، والله أنا أعجب، أقول أحيانا ربما بخل الإنسان مثلا بماله، يمكن يكون الأمر هذا له مبرراته، يمكن بخل الإنسان ببعض الأشياء الأخرى ربما هذا الأمر له مبرراته، لكن أحيانا بعض الناس ما تطلع منه الكلمة الطيبة. يعني عندك مثلا مدير، هذا المدير بارك الله فيكم عنده موظفين، الموظفين هؤلاء يشتغلون ليل ونهار، طيب المدير الكريم ليش ما تشكر الموظفين تقول لهم جزاكم الله خير ما قصرتوا؟ وين الكرم هنا؟ الكرم بالكلمة الطيبة لابد أن يكون حاضرا بارك الله فيكم. أحيانا بعض الموظفين عندهم مدير مو مقصر معاهم في أي شيء، تقول بعض هؤلاء الموظفين يشكرون هذا المدير أو يثرون عليه، للأسف الشديد ربما كان هذا الأمر ضعيفا جدا عندهم. بعض الآباء كريم حتى بمشاعر مع أولاده، يبين لعياله أنه يحبهم، يبين لعياله أن لهم معزة في قلبه، يقول لهم أنا أحبكم وايد وأبغي لكم الخير وأنا حريص أني أسوي الشيء اللي أنا أقدر عليه، هذا باب عظيم جدا من أبواب الكرم، وباب طيب جدا من أبواب الكرم بالمشاعر. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من أسباب تقاطع الناس أنهم تكلفوا، صار الكرم عندهم عبارة عن كم بدفع، كم بحط، كم سأقدم من طعام لضيوفي، فصار عندهم الكلفة والكلافة، فأصبحت القلوب ضيقة والنفوس بارك الله فيكم ما تتزاور. أما لو الإنسان أكرم زواره بما يقدر عليه ولو بالشيء الطيب الذي ما فيه تكليف عليه، يجد بأن الأمر سهل ويسير، والناس ستحب التزاور وتحب التلاقي بإذن الله عز وجل. ثم أيضا أحبتي الكرام، من أكرمك بالكلمة الطيبة، وقف معاك بالمشاعر الصادقة، أكرمه بالدعوات الصادقة، فما أطيب هذه الدعوات التي تكون في ظهر الغيب. لذلك يقولون من الدعاء المستجاب دعاء غائب لغائب، بمعنى الإنسان يخفي عمله، يكون في وسط الليل ويدعو لأشخاص أحسنوا إليه ويسميهم بالاسم، هذا والله باب عظيم جدا من أبواب الخير ومن أبواب الأجر.
ليت بعض الناس ينتبه له. أحيانا بعض الناس يقول لك فلان الفلاني أكرمني، أنا ما أعرف كيف أرد له هذا الكرم، ما أعرف كيف أرد له هذا الجميل وهذا الإحسان الذي أحسن لي فيه. نقول له من أبواب وطرق رد هذا الإحسان أن تكثر من الدعاء له، تدعي له والوالديه والعياله، وأن الله يزيده من الفضل، والله يزيده من البركة، والله يزيده من الخير. هذا جزء من رد المعروف وجزء من شكر المعروف. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا جميعا، وأن يجزي خيرا كل من أحسن إلينا، وأن يبارك الله عز وجل في أموالهم وأعمارهم، وأن يعيننا الله عز وجل على ذكره وشكره وحسن عبادته. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من مواعظ التابعين.